السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، أولا أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم، فإن هذا من فضل الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكما تعرفون أن الزيارة لله عز وجل ولله عز وجل تعتبر عبادة وطاعة يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه، كما جاء في حديث معاذ بن جبل عند الإمام مالك الموطأ وعند غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حقت محبتي للمتزوجين فيا والمتحابين فيا والمتبادلين فيا. ولا يخفاكم حفظكم الله حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا قال له: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: إني رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وقد كنا نسمع ونحن في مكة المكرمة في بلاد الله الحرام بما أنتم عليه في هذا الدار، وبما يقوم به الشيخ الرشاد حفظه الله من جهود في هذا الدار، فنستبشر والله ونفرح والله. ولا أخفيكم أننا هناك نتمنى والله أن نعود، والله يعلم ذلك، نتمنى أن نعود وأن نرجع إلى ما كنا عليه من التدريس والتعليم والدعوة والخروج الدعوي، حتى أن بعضنا خرج والبعض لم يستطع أن يخرج لظروف، كل له ظروف. ونغبط إخواننا في اليمن على ما يعانون ربما من نقص في المعيشة، أو من اختلال في الأمن في بعض المناطق، أو من ربما يتعرض البعض في بعض الطرقات، لكن هذا والله يهون بجانب ما الإنسان فيه من الدعوة والخروج الدعوي والتعليم والتدريس. نعم، فالحمد لله الذي يسرنا الزيارة واللقاء بكم ورؤيتكم، هذه نعمة من الله عز وجل. وهذه البلد بلاد الضالع الله عز وجل شرفهم بهذا الدار، فهو يعتبر شرف الله. دار الحديث السلفية بالضال يعتبر شرفا لهم لهذه البلاد، ويأتيهم الناس من أماكن شتى، وتصير مهوى للقلوب ما بين زائر وطالب علم ومحب للخير ومن يأتي ويستمع ما بين مستقل ومستكثر. فهنيئا لكم هذا الخير الذي أنتم فيه. والله لا حياة إلا بالعلم، الذي لا يتعلم ولا يطلب علما ما عرف الحياة، ما عرف الحياة. ولا حياة إلا بالدعوة، أعني الحياة طيبة صحيحة. ولا انشراح صدر إلا بالعلم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولا سعادة ولا راحة إلا أن يرى السني السلفي وإخوانه ويلتقي بهم ويزورهم ويزورونه، فإن الجلوس مع أهل الدنيا قسوة، والجلوس مع أهل البدع مرض للقلوب. إنك إذا رأيت السلفي السني ينشرح صدرك. هذا الحديث الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. وهكذا خاصة لمن نشأ على العلم، لمن نشأ على العلم وعلى الدعوة، ولمن تربى على ذلك. فالعلم إخواني في الله هو أصل السعادة وأصل الخير وأصل الرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن زيد بن أسلم عند هذه الآية قال: بالعلم نرفع درجات من نشاء. والله يا أيها الإخوة الكرام، إنه لا يغيظ الأعداء إلا الجلوس في طلب العلم وثني الركب والتنقيب والبحث والتحقيق والتأليف والدعوة. هذا أعظم ما يزعج أعداء الإسلام وأعداء السنة، أعظم ما يزعجهم، لأن العلم هو مصانع الرجال، إخراج الرجال. الكفار يصنعون طائرات وصواريخ وأسلحة حديثة كثافة، وأهل الإسلام الخلص يصنعون رجال، رجال السنة، رجال التوحيد. ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: والله إن أعداء الإسلام يخافون من العلم أكثر مما يخافون من الطائرة والصواريخ. والأمر كما يقول رحمه الله، إن هذا اختيار من الله سبحانه واشتباء واصطفاء. العلم والإقبال عليه اختيار من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هنيئا لكم الانتصار، وهنيئا لكم الانتصار الثاني بالرجوع إلى العلم. هذا يعتبر أعظم الانتصار. لقد من الله عز وجل عليكم بالانتصار والرفعة، وبيضتم وجوه أهل الإسلام وصار لكم ذكر وشأن، لكن ازددتم نصرا وعزا برجوعكم إلى الخير والعلم والتعليم، بعدا عن الدنيا وعن مطامعها وعن حب التزعم والرئاسة الذي هو من أسباب السقوط. فما هنالك أحلى من العلم إخواني في الله. وما أحسن تلك الأبيات التي يقول صاحبها: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصر غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لإلقي الرمل عن أوراقي. أيها الإخوة الكرام، إنكم ولله الحمد في دروس علمية صباحا ومساء، وما أظن أن عندنا هيئا جديدا، فأنتم تصطبون أبخر الفوائد في الحديث، في التفسير، في المصطلح، في النحو، في اللغة، ولا شك ولا ريب أن الاجتماع في حلق العلم أبرك من القراءة على حدة، فرب جلسة ودرس واحد أبرك لك وأنفع لك من أن تقرأ شهرا، وهذا واقع. ربما تقرأ في الكتب شهرا تنقبها وتقلب الكتاب، ولكن ربما درس، ربما تحفظ درسا واحدا يكون أبرك لك من تلك القراءة شهرا، لأن الجلوس بين الشيخ والتلقي له أثر وله وفيه بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نعم نعم، هذا أمر ملموس ومشاهد محسوس، أن الجلوس في حلق العلم فيه البركة. نعم إخواني في الله، وإنما أردنا أن نذكر أنفسنا وإخواننا ونستأنس، وقد ذكرت لإخواني في محاضرة صلاح الدين عند الشيخ الفاضل حسين الحطيبي حفظه الله أننا أحسنا بالحياة عند أن رجعنا والله، والله أحسسنا بالحياة والانتعاش. وتأملوا في هذا قول الزهري رحمه الله الذي قال: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، وفي نحش العلم ثبات الدين والدنيا، في نحش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي تركه ذهاب ذلك كله، والعلم يقبض قبضا سريعا. فالعلم من أسباب ثباتك على الدين، ومن أسباب قوتك وقوة حجتك، ومن أسباب زيادة إيمانك، العلم من أسباب زيادة إيمانك، ومن أسباب بقاء دينك ودنياك. نعم، من أسباب بقاء دينك ودنياك، وهو مفتاح الرزق. العلم مفتاح، بل من أعظم مفاتيح الرزق. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أحدهما يحترث والآخر يلازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشكى المحترث أخاه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعه لعلك ترزق به. فإذا كان الرزق يسوقه الله لهذا الذي ينفق على طالب علم، أو ينفق على طلاب العلم، أو تكفل بإعانة طلاب العلم، إذا كان هو يرزق بسبب طالب العلم ويرزق بسبب طلاب العلم، فكيف بطالب العلم نفسه؟ كيف بطالب العلم نفسه؟ فهو من أوسع أبواب الرزق، وهذا لمن أدرك ذلك جيدا يجده. نعم إخواني في الله، فأنتم على طريق عظيم. يسعى المسلم أن يخلص لله عز وجل، فإن طالب العلم إذا أخلص لله سبحانه وتعالى جعل الله في علمه بركة وفي دعوته بركة. قال ربنا في كتابه الكريم: ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي الحديث الذي تعرفونه في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يذكرون أن رجلا جاء إلى الشيخ ابن باز رحمه الله فسأله الشيخ ابن باز عن الشيخ مقبل وعن دعوته، فشرح ذلك الرجل دعوة الشيخ مقبل وكيف انتشرت وظهرت وبرزت وخرج منها طلاب وعلماء. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه ثمرة الإخلاص، هذه ثمرة الإخلاص. فانظر إلى كلمة. نعم، وإذا أردت يا أخي الكريم أن يبارك الله عز وجل لك في العلم وفي علمك وفي سيرك ودعوتك، بعد الإخلاص عليك أن تتمسك بالسنة، فإنك إذا طلبت العلم بإخلاص مقتديا بالسنة يبارك الله لك في سيرك وفي دعوتك. فالسنة بركة وهداية، وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. أي من كان يقبله على السنة وثباته على السنة واستمره في ذلك يبارك الله عز وجل له، ويبارك الله عز وجل فيه وفي دعوته. فالتمسك بالسنة بركة، هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنبينا صلى الله عليه وعلى وسلم بعثه الله ليزكي هذه الأمة، فمن اقتدى بالسنة وتمسك بها تجد حياته تختلف عن غيره، فيها بركة، سيره فيه بركة، دعوته فيها بركة، علمه فيه بركة. كم نجد من العلماء من أهل الباطل، أين دعوتهم؟ أين جهودهم؟ إنك تجد من أهل البدع من هو يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويتقن النحو واللغة والفرائض، ويتقن ويتقن، لكن لا بركة في علمهم ولا في دعوتهم. فلا شك أن الذي يتمسك بالسنة يبارك في علمه. وما أحسن قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله لا يرفع الرجل على قدر تمسكه بالسنة. فالمتمسك بالسنة يرفع ويعز وينصر ويثبت ويوفق. وأنا أذكر أمثلة واقعية. يذكر لنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أنه درس في الجامعة الإسلامية مع مئات من طلاب اليمن، مئات، لكن أين هم؟ أين دراستهم الذين خرجوا؟ ولما كان الشيخ رحمه الله تعالى صادقا مع الله فيما نحسبه نفع الله بدعوته وبركته. وهكذا لما مات الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان في حلقته علماء وأقوياء، وكان الشيخ يحيى من ضمن طلاب الشيخ وله زملاء، لكن لما ثبت على السنة وتمسك بها وحرص عليها رفعه الله. فالرفعة إخواني في الله في التمسك، ما أحسن قول ابن سيرين، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. إذا وفقك الله لعالم سنة إلزمه وأحرص على ملازمته كي تنتفع. وتعرفون قول أيوب السختياني إن صح الأثر عنه: من سعادة الحدث والعجمي أن يوفق للسنة من أول وهلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. الذي يطلب الحديث ويطلب العلم ويتمسك بالسنة تشمله دعوة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الحديث. نظر الله يدخل فيه نظارة الوجه والبهاء والنور، ويدخل فيه الرفعة والتصدر، ويدخل فيه العزة والظهور والبروز إلى غير ذلك. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرؤ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من والله الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يحفظك الله عز وجل ببركة هذه الدعوة. وهكذا أخي الكريم، مما يبارك الله عز وجل في علمك وفي طلبك للعلم وفي سيدك ودعوتك العمل بالعلم، العمل بالعلم. فإذا عملت بالعلم وجدت البركة، وجدت البركة. وجاء عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بنعليه فخلعن عليه، فلما رآه الصحابة خلعن عليه خلعوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته قال لهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. قال: أما أن جبريل أخبرني آنفا أني بهما أذى، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن كان فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. شاهدنا من الحديث أن الصحابة امتثلوا بمجرد الرؤية، امتثلوا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان الصحابة آية في الامتثال والعمل بالعلم والعمل بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عمر الصحيح أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، ولا آثرا، ما حلف بها لا على سبيل أنه يذكرها أو يذكرها أثرا. فشاهدنا أنهم كانوا يعملون بالعلم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا سمعه أو رأى أو علمه. قال أبو سعيد: وجدت أني لم أسمعه، لأنهم كانوا إذا سمعوا الحديث بادروا إلى العمل به وتنافسوا على العمل به رضي الله عنهم. فالعلم بالعمل من أسباب البركة في العلم. وهنالك كتاب للخطيب البغدادي رحمه الله اسمه اقتضاء العلم العمل، كتاب طيب ينصح طالب العلم بالقراءة فيه. ومما يبارك الله عز وجل لك في طلبك للعلم وفي سيرك أن تكون عفيفا قانعا بعيدا عن مطامع الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، رواه الترمذي عن كعب بن عياض. وفي حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان أرسلا إلى زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. فمطامع الدنيا والتهالك عليها والإقبال عليها ربما تصرف طالب العلم عن الخير الذي هو فيه، وتمحق بركة العلم الذي معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي حديث فضل بن عبيد: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، وكان عيشه كفافا وقنع. هكذا مما يبارك الله عز وجل لك بسببه في طلبك للعلم، في طلبك للعلم أيضا أن تحرص على العالم السني، وأن تعرف قدره، وأن تعرف فضله. فطالب العلم الذي ينجح والذي يبرز والذي يوفق هو ذلك الذي يحرص على عالم السني ويعرف قدره ويحترمه ويعرف له مكانته. جاء عند أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. فالعالم الذي يعلمك أخي الكريم ينبغي أن تعرف قدره وأن تعرف فضله وأن تجله وأن تحترمه. هذا من ديننا، هذا من ديننا، احترامه ومعرفة قدره، لا غلو ولا جفاء، فإننا أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد بوب شيخنا مقبل الوازعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين عند حديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قال: ثناء الطالب على معلمه، ومنه الثناء بما يعلمه، أو شكر الطالب معلمه ومنه الثناء بما يعلمه. فهذا من رد الإحسان ورد الجميل ورد المعروف. قال الله في كتاب الكريم: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولهذا تجد بعض من ينحرف كان عنده نبرات على شيخه وطعن فيه واستهتار به وتنقص له واحتقار، فتجد هذا الصنف ما يثبت إلا أن يشاء الله. علامة فلاح الطالب، علامة نجاح الطالب، أدبه مع معلمه، ولا يكون يعني يتنكر للمعروف والجميل كما قال ذلك الشاعر: ومن يفعل المعروف في غير أهله يلاقي ما لاقى مجير معامري، أعد لها لما استجارت بقربه، مع الأمن ألبان اللقاح الدرائر، بزاها ورباها فلما ترعرعت فرته بأنياب الله وأظافري. هذا شأن بعض، نسأل الله العافية، من ينحرف من طلاب العلم أنه يتنكر لشيخه ويرد السهام فيه. عياذا بالله. الثبات أيها الطالب، أيها السني، معرفة المعروف لأهله ولذويه. نعم، ويصار حال بعضهم كما قال: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نهج القوافي فلما قال قافية هجاني. شيخك تثني عليه في كتابك، في رسالتك، في محاضرتك، بين طلابك، بين إخوانك، فإن هذا مما يقوي العلاقة بين الطالب وشيخه. وتجد أن سبب البركة لذلك الطالب في طلبه للعلم احترام شيخه ومعرفة حق شيخه. وهذا كما سمعتم حفظكم الله، هذا أمر نقوله من ديننا، هذا من ديننا. قال بعض السلف: من لم يعرف لشيخه حقه لا يفلح، لا يفلح. فالله الله، الله الله في هذه المسألة: الإخلاص، تمسك بالسنة، العمل بالعلم، احترام الشيخ، معرفة قدره، الثناء عليه، إلى آخر ذلك. وإذا قرأت في تراجم يعني المحدثين كيف كان بعضهم يثني على شيخه، يقول: حدثنا الحبر البحر، حدثنا العالم العلم الإمام فلان بن فلان. وانظر في إقصاء علم الحديث عندما يذكر ابن كثير شيخه المزي كيف كان يثني عليه ويدعو له ويترحم عليه. وهكذا طالب العلم. نعم، هكذا أخي الكريم، من ما يبارك الله عز وجل لك في العلم أن تعلم. إذا أردت أن يضع الله عز وجل في علمك البركة، علم، علم ودرس، فإن العلم زكاة التدريس والتعليم. وما أحسن قول الشاعر في ذلك: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفاً شددت. فإذا من الله عليك بشيء من القرآن، علم إخوانك، تعاون مع إخوانك، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا أعطاك الله عز وجل شيئا من العلم في القرآن، في علم التجويد، في علم الأحكام، في التلقين، افتح حلقة حتى ولو 5 أطفال، ولو طفل، ولو طفل، ولقن وعلم ودرس، ينفع الله عز وجل بك وتجد البركة والخير في ذلك. نعم. وفي رواية البخاري أخرى، في رواية أخرى للبخاري: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وتأمل هذا الحديث: نظر الله امرأ سمع منا حديثا ثم بلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ربما تدرس شخصا أو طالبا يكون في المستقبل أبرز منك وأظهر منك وأقوى منك، وله أتباع أكثر منك وطلاب أكثر منك، لكن أجره لك، يعني هو مثل ما يجر تؤجر أنت. قد يكون ذلك الطالب يبرز فتؤجر أنت لأنك السبب الأول في ذلك. والأدلة على هذا معروفة: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. فلا تحسد، أحيانا نسأل الله عافية قد يحسد الشيخ الطالب، الشيخ يحسد الطالب، هذا في النادر، وإلا فالطالب قد يحسد الشيخ. لكن إذا نفع الله عز وجل بذلك الطالب، هو تلميذك أنت وله جموع أكثر منك أو طلاب أكثر منك، لك الأجر الأول. وقد ذكروا في ترجمة الإمام مالك ابن أنس وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذا ربيعة كان شيخ الإمام مالك، وذكروا له قصة والظاهر أن فيها كلام لم تصح، لكن أذكرها للفائدة. أنه خرج في الجهاد فأعطى زوجته 20,000 دينار، ثم ذهب وغاب 20 سنة في الثغور والجهاد، ورجع بعد تلك المدة وسألها عن المبلغ الذي وضعه، فقالت له: اذهب إلى المسجد وانظر ثم رجع إلي. فذهب فرجع من المسجد أو فدخل المسجد ورأى المسجد مكتظ بأهله، وهنالك شاب فتى يفتي ويعلم. فلما رجع إلى أهله قالت له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت فتى يافعا شابا يفتي ويعلم، أتمنى أن يكون لي ولد مثله. قالت: فإنه ولدك وقد أنفقت المال في تعليمه. الشاهد القصة فيها كلام، لكن ربيع الرأي قالوا: كان يجلس في زاوية المسجد وتلميذه الإمام مالك يقتضى المسجد إلى الباب في حلقته، وربيع شيخه عند الزاوية ليس عنده أحد. وهذا فضل الله يأتيه من يشاء، فضل الله يأتيه من يشاء. لكن شاهدنا من هذا كما سمعتم حفظكم الله مسألة التعليم، أنك تعلم إخوانك. وهذه يعني نصيحة الشيخ يحيى حفظه الله، أنه كان يقول لإخواننا: علموا، افتحوا الحلق، الذي عنده خير يفتح يعلم الناس، يعلم المجتمع. المسألة مسابقة على الساحة، المسألة مسابقة على الساحة، أهل الباطل يسابقون، أهل السبل يسابقون، أهل البدع يسابقون. فأنت يا أيها السني أولى بالمسابقة، أولى من الباطل، فسابق إلى الخير ولتتحلى بالأخلاق الجميلة. فإن من بركة طالب العلم، إذا أراد طالب العلم أن يجعل في علم البركة، يتحلى بالأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة والرفق واللين والابتسامة. قال أبو عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل: من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فيجب عليه أن يتحلى بالأخلاق الجميلة. نعم إخواني في الله، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد تكون بكلمة طيبة تحصل الإنسان بكلمة طيبة فتدخله السنة، قد تكون بهدية، ربما تعطيه هدية ما تساوي 10 ريال، ربما تتألف بأكلة، بجلسة، بزيارة إذا كان مريضا، فيدخل السنة ويتمسك بالسنة. واستغل إن كان مريضا، فإن المريض غالبا يسمع كلام الناصح، فإذا جاء يزوره ناصح استجاب له. نعم، فماذا الأخلاق الطيبة، الأخلاق الجميلة، المعاملة الحسنة، هذه من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبها ينفع الله عز وجل طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل. وهكذا إخواني في الله، من تلك البركة لطالب العلم بعد أن يعلم وأن يبذل الخير، إذا استطاع أن يؤلف وأن يكتب، إذا رأيت باطلا اكتب في هذا الباطل، اكتب رسالة، حقق مسألة علمية، حقق رسالة، فينفع الله بعلمك وبدعوتك. وكما يقال في الزوايا خبايا، في الزوايا خبايا، والواقع إخواني أكبر شاهد. ربما أنت في بيتك تكتب رسالة في مسألة معينة تصل إلى أطراف الدنيا، وأنت في بيتك وهي في أطراف الدنيا، ينتفع الناس بها ويقرؤون منها ويستفيدون منها. وانظروا إلى علمائنا المتقدمين، الإمام البخاري، الإمام مسلم، شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان في السجن ومات في السجن، الإمام أحمد وغيرهم من العلماء. فأنت طالب علم لا تضيع نفسك، اكتب، حقق، ابحث، وابذل الخير لإخوانك. قال بعض السلف: من بخل بالعلم، من بخل بالعلم ابتلي بثلاث. تفضل. من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: اما ان يموت، واما ان ينسى، واما ان ينسى، واما ان يفتن فيصير مع السلطان. هذا الذي يبخل بالعلم. فاذا اردت البركه في العلم عليك ان تبذل وان تعلم وان تكتب ما يسر الله عز وجل من الخير. نعم، قال الشاعر: وما من كاتب إلا سيفنا، ويبقى الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. نعم، قد يكون صاحب الكتاب مدفون والكتاب موجود، وصاحب الخط تحت الأرض مدفونا، الخط يبقى زمانا بعد صاحبه، وصاحب الخط تحت الأرض مدفونا. انظروا الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام النووي رحمه الله تعالى، كم يدعى لهم في اليوم، كم يترحم عليهم في اليوم، كم يترحم عليهم في اليوم الواحد، في كل مسجد، في كل مكان، في كل من فتح درس وقال رحمه الله تعالى. فما هنالك إخواني شيء أفضل من العلم، ولا أبرح من العلم، ولا أحسن من العلم. نعم، ولكل حسن حديث. فإذا جاء الجهاد جهاد، والله لقد أثبتت الأيام أنه ما هناك رجال إلا أنه طلب العلم فعلا، والواقع خير شاهد. هم الرجال، وهم الدعاء، وهم طلاب العلم، وهم دعاة الخير ودعاة الهدى، وهم ولهذا كما سمعتم الأصل الأصيل السير على الخير، الثبات، التمسك بالسنة، العمل بها، الإقبال على العلم النافع، الكتابة، ربما تكتب رسالة ينفع الله بها. وقد ذكرت لإخواني، ذكر الشيخ مقبل رحمه الله أنه كان في المدينة، فأتاه بعض الطلاب وقالوا له: تأتي معنا عمرة على حسابنا ولا تدفع شيئا. قال: وكنت أكتب في تحريم الخضاب بالسواد، أو في شريعة الصواب من على أكبر. المهم قال: فرجعوا وقد كتبت الرسالة. فانظر، العمرة تلك أجرها مقتصر على صاحبها، لكن الكتاب ينتشر في الآفاق، وتنتفع منه أمم، تنتفع منه أمم. هكذا أخي الكريم، إذا أردت أيضا أن يبارك الله لك في العلم، تواضع مع إخوانك، تواضع مع الناس، فإن التواضع دعوة، التواضع دعوة. إذا جاءك الصغير، إذا جاءك الجاهل، إذا جاءك الضعيف، إذا جاءك البليد، تواضع مع الناس وعلم هذا وأرشد هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله حالي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يطغي أحد على أحد. والله عز وجل قبل ذلك يقول واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. فالتواضع دعوة ورفعة وعز، وهو من أسباب البركة في العلم. تواضع تكون كالنجم لاحي ناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو ضيع. وكن رحيما شفيقا بإخوانك. إذا أردت البركة في العلم عليك بالرحمة والشفقة، إياك والقسوة، إياك والغلظة. فإن الله عز وجل يقول في كتاب الكريم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. نعم، إن من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم أن الشيطان يحرص على التفريق والتمزيق بين طلاب العلم، لأنه ما وجد مدخلا. طلاب العلم على سنة، على استقامة، على خير، ما عندهم شركيات ولا خزعبلات ولا خرافات ولا شعوذة ولا حزبية، فيأتي لهم الشيطان من باب التحريش فسد هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. سد الأبواب على الشيطان وكن رحيما بإخوانك، اعمل بالأدلة. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والله يقول في كتاب الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله الله في الألفة والأخوة والتراحم والتعاضد والتعاون والتناصر. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. إذا رأيت أخاك من الله عليه بالدفعة بمحبة الناس له وهو سني، أرشد إليه يا أخي، دل عليه ماذا رغب الناس فيه، لأن المسألة دعوة. المسألة دعوة. أنا رأيت أخي اشتهر أكثر مني أو أحبه الناس أو أقبل الله عز وجل بقلوب الناس إليه وهو على سنة وعلى سلفية، لا يجوز لك أن تحاربه، فإنك إذا حاربت ربما أنت فيها تحارب السنة وتحارب الدعوة. بل أخوك سني على السلفية على الجادة، الأولى أن تعينه وأن تشجع عليه وأن تدعو له وأن ماذا وأن تقف بجانبه. هكذا بما سمعتم من الأدلة. الله يقول إنما المؤمنون إخوة. ربما أخوك الذي من النسب يكون عدوا لك، عدوا لك، وأخوك في الدين من أقرب الناس إليك تنتفع به، وهو ربما من بلد وأنت من بلد. ولهذا رابطة الأخوة الإيمانية أقوى من رابطة النسب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة. فالله الله في هذه المسألة. نعم إخواني في الله، هكذا أيضا مما يبارك الله عز وجل لك في علمك المذاكرة في العلم. أنت ذاكر العلم وأنت في المسجد وأنت في المكتبة وأنت على الطعام وأنت خارج وأنت جالس، ولا يضيع عليك الوقت في الكلام والقيل والقال. كنا في زمن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لا يترك مجالا حتى على الطعام يسأل الحديث وهو ماشي وهو راكب وهو جالس وهو قاعد. فينبغي نحن كطلاب علم أن نشغل أوقاتنا في هذا، حفظ حديث وراجعة مسألة وهكذا مناقشة مسائل، حتى يصير الوقت كله في خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا أعطاك الله الصحة وأعطاك الله الفراغ اغتنم هذه الصحة والعافية والفراغ في طاعة الله وفي التزود من طلب العلم وفي كذلك إفادة إخوانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص كل الحرص على ما ينفعك. مما ينفع الله عز وجل مما ينفعك الله به ماذا؟ الملازمة لأهل الخير لأهل العلم الصلاح حتى تستفيد منهم. هذه إخواني في الله مذاكرة لي ولكم. كما سمعتم، ونحن عندما رأيناكم والله انتعشنا ورأينا خيرا، وحمدت الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي زيارة إخواني وزيارة الشيخ الفاضل المتواضع صاحب الخلق الجم الشيخ رشاد حفظه الله. نعم، فلقد كنا نسمع عن المركز وعن الدعوة هنا ونحن في مكة، وتمنينا والله أن نراكم حتى هيئ الله بهذه الزيارة التي لم تكن في الحسبان، ولكن كما قال الله ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد رافقنا في هذه الرحلة أخوة فضلاء جزاهم الله خيرا، أنا شاكر لهم، الأخ أبو هارون حفظه الله، أيضا ذلك الرجل المتواضع، وأخونا عبد الفتاح العدني أيضا من عدن، وإخوة آخرون جزاهم الله خيرا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.